بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الخامس بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق في الترغيب في ما يتعلق بإكرام الضيف وأيضا النفقة على الأهل وعلى العيال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب نفقة الرجل على أهله، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل.
أحسنت، بارك الله فيك يا أبو عبد الله. قال باب نفقة الرجل على أهله، يعني ما هو فضل نفقة الرجل على أهله؟ والأهل تطلق على الزوجة، وأيضا تطلق على الزوجة والأولاد من بنات ومن ذكور، من إناث وذكور. فباب نفقة الرجل على أهله، يعني ما هو فضلها، ما هو حكمها، ويتبين من خلال الأحاديث التي يسوقها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيرها من الأحاديث في كتب السنة أن النفقة على الأهل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومنها أيضا ما هو محرم إذا كان يعين الأهل على الحرام وعلى شراء المسكرات وعلى شراء المنكرات، فهذه النفقة حرام يؤثم عليها. أما إذا أنفق على أهله في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي غيرها مما يحتاجه الأهل في البيت واحتسب الأجر عند الله، فإنه يثاب بإذن الله عز وجل. فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الواجب هو الذي يكفي الأهل من الزوجة والأولاد فيما يسد رمقهم، وأيضا لا يحوجهم للناس، أن يتكففوا الناس ويطلبوا من الناس، فالواجب عليه أن يمنع ذلك، وعليه أن الواجب عليه أيضا أن ينفق عليهم وأن يستر عليهم ويشتري لهم اللباس الذي يسترهم ويستر عوراتهم، هذا من الواجبات. وأيضا إذا أنفق زيادة على ذلك فهذا أمر مستحب أيضا يثاب عليه إذا أخلص النية لله، لأن من الآباء أو من الأزواج من أيضا يزيد في النفقة الواجبة، فهذه الزيادة مستحبة يثاب عليها، مما يكون سببا لسعادة هذه الأسرة والتآلف بين هذه الأسرة وزيادة المحبة، وأيضا الصلة بين هذه الأسرة. باب نفقة الرجل على أهله. ثم يسوق البخاري رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة تحت هذا الباب. والحديث الأول حديث صحيح، رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجة. قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل دينار أنفقه على عياله. إن من أفضل دينار، وذكر هنا الدينار لأنه كان هذه العملة المتداولة في أيامهم، يعني دينار الذهب، دينار الذهب، وهناك درهم الفضة، فإذا قيل دينار يعني الذهب في ذاك الأيام، وإذا قيل الدرهم المقصود به الفضة، هذا الذي يتداول في تلك الأيام، بالإضافة إلى أيضا الأطعمة واللباس، أنواع اللباس، هذه كلها كانت عملات يتبادلون بها البضائع في ذاك الوقت. قال: إن من أفضل دينار، يعني أكثر ثوابا في ميزان، أكثر حسنات في ميزان العبد، أنفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، قدم العيال، العيال يعني الزوجة والأولاد. وجاءت في أحاديث أخرى أن النفقة على النفس أعظم وأفضل، فالدينار ينفقه الرجل على نفسه لطعامه أو لشرابه أو للباسه أو لحاجته، هذا أكثر أجر مما ينفقه على زوجته وأولاده. وفي ذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليه. هذا حديث آخر غير موجود في هذا الكتاب، وهو في صحيح الجامع الصغير رقم 28 في صحيح الجامع الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أعطي الجيران، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، هكذا وهكذا هكذا. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 28 رقم الحديث. ففي هذا الحديث أيضا وحديث أخرى أيضا أبدأ، قال: إن ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. فهذا الحديث إن من أفضل دينار، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دينار، قال إن من أفضل دينار. وعلمنا من الحديث الذي ذكرته لكم ومن غيرها من الحديث أن النفق على النفس أكثر أجرا، فلا يبخل الإنسان بماله عن نفسه، فينفق ويظهر نعمة الله عز وجل عليه، ويلبس النظيف ويلبس الغالي ويلبس الجميل من الثياب ومن أيضا النعال ومن غيرها، يظهر نعمة الله عز وجل عليه ويحدث بنعمة الله عز وجل عليه، هذا فضل عظيم وأجر عظيم. ثم النفقة على الأهل هي تأتي بعد ذلك. فهذا الحديث هكذا يفهم جمعا بين الأحاديث. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، دينار أنفقه على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله. في سبيل الله يعني في الجهاد، في الغزو في سبيل الله، لأن من المجاهدين عندما يعلن الجهاد في سبيل الله من قبل ولي الأمر، فمن الناس من المجاهدين من هم فقراء يكونون مع الغني في الجهاد في سبيل الله، فإذا الغني أنفق على هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجين الغزاة الذين معه، أيضا ما ينفقه عليهم فهو من أفضل النفقات. ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثانيا بعد النفق على العيال، قال: دينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، في سبيل الله يعني في الغزو في سبيل الله. ثم قال: ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. الدابة في ذاك الوقت الفرس أو الحمار أو البعير التي تتخذ كدواب للجهاد في سبيل الله، أيضا ما يطعم هذه الدابة وما ينفق عليها، هذا كله في من النفقة التي يثاب عليها، لكن لابد من النية، لابد يستحضر نية. إذا الإنسان أنفق ودفع هذه الدنانير وهذه الدراهم لأهله ولأولاده ولأصحابه وللفقراء والمساكين، يحتسب النية ويفعل هذا الفعل، لأن الله أوجب عليه النفق على عياله حتى أيضا يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم، فيثاب على هذه النية، لا بد من النية. ويأتي الحديث اللي بعده يبين لنا لا بد من النية. قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث، قال أبو قلابة رحمه الله وبدأ بالعيال، قال: أبو قلابة، وبدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأن أفضل دينار أو من أفضل دينار النفقة على العيال، قال وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل على عيالي وهم صغار وهم أطفال وهم يكبرون، وينفق عليهم ويصرف عليهم للطعام والشراب ولللباس وللدفء وللدراسة وللعلاج وغيرها، نفقات كثيرة ينفقها الرجل الأب أو الزوج يفعل هذا الفعل فيثاب على هذه النفقات التي ينفقها على عياله وهم صغار إلى أن يكبروا يغنيهم الله، يعني يسد أمرهم يعملوا وظيفة عمل يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم، هذا هو المقصود، حتى يغنيهم الله يعني حتى يكتفون عن نفقة الأب، يستقلون بالنفقة عن أبيهم عندما يكبرون ويعملون وأيضا يطلبون الرزق، فكل ذلك في ميزان حسنات الأب، لكن لا بد من النية مثل ما ذكرنا. وفي هذا الحديث في بيان قاعدة مهمة وهي من الفقه في الدين، أن المسلم يبدأ بالأهم ثم المهم، هناك أشياء في حياتنا كمسلمين هي مهمات، لكن هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم، فالنفقة على والصدقة على الجيران وعلى المساكين هذه مهمة مهمة، لكن الأهم منها النفقة على العيال، النفقة على الوالدين إذا كانوا من الفقراء أو من الأغنياء، إذا أنفق الإنسان وأعطى الدراهم لوالديه هذا يثاب عليها ثواب عظيم، يثاب عليها ثوابا عظيما، فهذا المسلم لابد أن يكون فقيا، يبدأ بالأهم ثم المهم، لأن الأهم أجره أكثر، الأهم أجره أكثر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، حتى أن الإنسان إذا كان من يعني ميسوري الحال ليس من الأغنياء الكبار، لكنه أنفق نصف ماله، فإذا كان عنده مثلا 100 درهم وأنفق منها 50، رأس ماله 100 درهم لكن أنفق 50 منها فقد أنفق نصف ماله، وذاك الذي عنده 1,000,000 وأنفق 50 مثل هذا لم ينفق نصف ماله صاحب 1,000,000، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهما في الأجر سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سبق درهم 100,000 درهم سبقه في الأجر، هذا درهم تصدق به وهذاك تصدق ب100,000، لكن الذي تصدق بدرهم كان عنده درهمين فأنفق نصف ماله وهو درهم، لكن أجره عظيم عند الله، وذاك اللي تصدق ب100,000 أيضا مأجور مثاب ب100,000، لكن إذا كان عنده 1,000,000 فأنفق العشر، أما هذا أنفق 50% فأجره سبقه في الأجر، أجره مضاعف والله عز وجل يضاعف من يشاء، هذه التفصيل فيها يأخذ وقت طويل، هذه القاعدة أن المسلم من الفقه في الدين أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وهكذا في الصلاة هكذا في الصيام هكذا في العبادات، إذا كان مثلا انتهى من صيام رمضان وعليه قضاء 2 أو 3 من رمضان بسبب مرض أو سفر فيأتي 6 شوال ماذا يبدأ؟ يبدأ بالواجب الأهم، أداء الواجب قضاء الواجب، نقول إنه ما يجوز، لا يجوز، لا يؤخر، يجوز يؤخر، لكن لا، الفقه في الدين يبدأ بالأهم، يؤدي الواجب بعد ذلك يصوم النافلة، واضح؟ وهي في حياتنا كلها، فالمسلم الفقيه قبل أن يقدم على عمل يفكر هل هناك أفضل من هذا العمل، هل هناك أفضل من هذا العمل، العمل الصالح هذا، هل هناك عمل أعمله أجره أعظم من هذا الأجر؟ مثلا الآن لو قال جاء وقت وفيه مجلس علم في المسجد، ثم أيضا هو عنده أيضا مريض يريد أن يزوره، والآن لا يمكن الجمع بين الاثنين، أما حضور مجلس علم أو زيارة مريض، فينتبه ما هو الأوجب، ما هو الأجر، يفكر ويراجع ويسأل أهل العلم ما هو الأجر الأعظم، أحضر مجلس علم ولا أزور هذا المريض أو أزور أخي في الله أو أتبع جنازة، هذه الأمور مهمة جدا، لأن من الناس بسبب عدم الفقه يضيع عليهم أجر عظيم ويأخذ أجر من هذا العمل، لكن في هذا الوقت ممكن يأخذ أجر أكثر إذا بدأ بالأهم ثم المهم. هي قاعدة في حياة المسلم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
كانت له صدقة، أحسنت. هذا حديث صحيح رواه البخاري هنا، وأيضا يرويه البخاري في صحيحه، وأيضا يرويه مسلم، فهو حديث متفق عليه، وأيضا يرويه الترمذي وابن ماجه، فهو من أصح الحديث. قال البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. فهذا يبين لنا أن لابد من الاحتساب. ما هو يعني معنى يحتسبها؟ يعني يقصد القربة، ها، يقصد القربة إلى الله عز وجل، ينفق على أولاده لأن الله أمره بالإنفاق، فهو ينفذ أمر الله بالإنفاق على عياله، ويريد الأجر والثواب من هذه النفقة. هنا يثاب على هذه النفقة لأنه احتسبها، يقصد بها وجه الله. لكن لو جاء أحد الناس وأنفق على أهله رياء وسمعة، ها، حتى الناس يقولون فلان يصرف على عياله وينفق عليهم، نيته يطلع عليها رب العالمين، فهنا لا يثاب، بل هو يأثم على هذه النية، بل قد يكون أشرك بالله عز وجل. الشرك الأصغر الذي هو الرياء، الشرك الأصغر هو الرياء، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل العبادة وهذه النفقة التي هي واجبة عليه لأجل الناس، حتى يقول الناس كذا فلان ينفق، هذه نيته، فهذه النية فاسدة، فتفسد عليه عمله ويعاقب على ما أنفقه من دراهم لأنه أشرك بالله. لكن لا، قال يحتسبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبها، يعني يقصد القربة، ها، لم يقصد شيء آخر من أعراض الدنيا، فهذه لابد أن ننتبه لها، لأن النية لها دور، لها أمر عظيم في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت النية صالحة يثاب عليها الإنسان ويسقط عنه الواجب الذي عليه، أما إذا كانت النية فاسدة أو لأجل الدنيا أو لأجل السمعة والرياء، فهذه النية خطيرة، قد تكون سبب لدخول جهنم وخسارة الإنسان في الدنيا والآخرة. فننتبه لهذا: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ونفهم من الحديث إذا كان لا يحتسبها لا تكون له صدقة. صدقة يعني أجر، كانت له صدقة يعني كانت له أجر، كانت له أجر. فينتبه المسلم: من أنفق نفقة على أهله، يعني طعام، كسوة، دواء وغيره مما ينفق على الزوجة والأولاد، وهو يريد قربة، يريد أداء الواجب الذي عليه، هنا يثاب، هنا يثاب. أما إذا لم يقصد فقد تبرأ الذمة، لا يحاسب، لكن لا ثواب عليه. إذا كان فعل هذا الفعل من غير نية، من غير أن يحتسبها، لا يثاب عليه، لكن لا يحاسب أمام الله. وأنفق الآن على أولاده، لكن ما نوى أن تكون قربة إلى الله، ما نوى أن تكون طاعة لله عز وجل، فهو لا يحاسب لأنه أنفق، لكن لا يثاب لأنه لم ينوي القربة، لم يحتسب هذه العبادة. واضح؟ فالأجر لا يحصل بالعمل دون نية في كل الأعمال، في كل الأعمال اللي يفعلها الإنسان لا يحصل الأجر، قد يسقط عنه الحساب، قد ما يكون آثم إذا فعل هذا الفعل، لكن لا يثاب إلا بالنية. فعلينا أن نستحضر النية في أعمالنا كلها، في الزيارات وفي حضور مجالس العلم وفي الصدقة وفي النفقة وفي الصلاة والصيام وغيرها مما نتقرب به إلى الله عز وجل. هذا شرح الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال عليه الصلاة والسلام: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على خادمك، أو قال: على ولدك. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله، وهو أخسها.
نعم، هذا حديث الذي يأتى به البخاري هنا أسناده ضعيف، أسناده ضعيف هذا الحديث، لكن الحديث نفسه صحيح لغيره. الإسناد الذي عند البخاري هذا الإسناد ضعيف. لماذا يقال هكذا؟ إذا كان أحد الرواة الحديث في السند ضعفه أهل العلم فالسند ضعيف، لكن قد يكون السند ضعيف لكن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن يكون هذا الحديث رواه صحابي آخر، هذا الحديث جاء بإسناد آخر، فيكون هذا الحديث صحيح لكن الإسناد ضعيف. لكن إذا جاء نفس الحديث بإسناد آخر أو إسناد ثالث، يعني عدد من الرواة يروون نفس الحديث غير هذه الرواة، فالحديث يكون صحيحا. هذا مثال عليه، فالحديث صحيح لكن السند اللي أتى البخاري فيه ضعيف. سبب الضعف هو إسماعيل بن رافع، قال البخاري: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو رافع، إسماعيل بن رافع. هذا ضعيف بل متروك، متروك، كان ثقة ثم صار كبيرا فصار يحدث فيكذب، واضح؟ لأنه صار كبير في السن فصار يأتي بأحاديث مكذوبة لكبر سنه، فهذا يسمى عند أهل العلم متروك، متروك يعني متهم بالكذب، غير عن واحد كذاب. كذاب لا، هذا عاقل وفاهم لكن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤخذ حديثه ولا يقبل نهائيا ويعتبر من كذابين. لكن شخص ثقة لكن لما كبر في السن لم يتوقف عن تحديث الناس، استمر فوقع في أخطاء وفي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه متهم بالكذب أو يسمونه متروك. هذا هو إسماعيل بن رافع، فهذا الحديث ضعيف، لا سند ضعيف لكن حديث صحيح، إلا آخر الحديث ضعيف، آخر الحديث ضعه في سبيل الله وهو أخسها، هذا لا يصح. ليش؟ لأن لما جاء نفس الحديث بإسناد آخر ما جاءت فيه هذه ضعه في سبيل الله وهو أخسها، ما جاءت في الحديث الثاني، فهي لم تتقوى، بقيت ضعيفة، ضعيفة جدا هذه في الإسناد الضعيف، فآخر الحديث ضعيف ضعه في سبيل الله وهو أخسها، هذه لا تصح. أما الحديث أوله: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي دينار آخر. عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك أو على ولدك، هذا صحيح. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله، هذا ضعيف. أخسها يعني أقلها أجرا، أخسها يعني أقلها أجرا. أنا نقول الآن هذا أخس شيء، هذا نقصد به يعني ما ينفع بشيء، لكن لا، إذا جاءت في لغة العرب أخسها يعني في هذا السياق أخسها يعني أقلها أجرا، يعني النفقة على النفس أعلى أكثر أجر، النفقة على الولد أو على الخادم اللي في البيت أيضا لها أجر، لكن أقل الأجر هو ضعه في سبيل الله، وهذا لا يصح، مخالف للحديث السابق اللي مر معنا، ما قال هناك دينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله من أفضل الدنانير، دينار أنفقه على دابته في سبيل الله من أفضل الدنانير، فلذلك هو العبارة هذه أو اللفظ الأخير ضعيف، ضعيف. هذه من الفوائد الحديثية، فالحديث صحيح، آخر الحديث ضعيف، آخر الحديث ضعيف، والحديث موجود في صحيح سنن أبي داود بدون هذه ضعه في سبيل الله وهو خسها. هذا الكلام في الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد، نفس الكتاب هذا الأدب المفرد للبخاري رحمه الله الشيخ الألباني، أتى لكتاب الأدب المفرد البخاري ودرس أسانيده وفصل الأحاديث الضعيفة عن الأحاديث الصحيحة، سمى كتابه صحيح الأدب المفرد، كل أحاديث صحيحة، وصغير أيضا مجلد معه ضعيف الأدب المفرد، فهناك ذكر هذا الحديث ضعه في سبيل الله وهو أخسها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن مزاحم ابن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك.
نعم، هذا حديث أيضا أوضح من الحديث السابق، وهو حديث صحيح يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، وأيضا يرويه الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي أيضا في السنن الكبرى. هو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مزاحم بن زفر ثقة صالح الحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 دنانير، يعني أفضل الدنانير نفقة 4. هذا معنى الحديث 4 دنانير، يعني أفضل الدنانير نفقة. قال: دينارا أنفقته أو دينارا أعطيته مسكينا. هذه 4 دنانير مسكين أو فقير، المعنى واحد. فإذا جاءت في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء مسكين يدخل فيها الفقير، وإذا قيل فقير يعني فقير ومسكين، فقير أو مسكين. ولكن لو دققنا النظر هناك فرق بين الفقير والمسكين، قالوا بين الفقير والمسكين، فمنهم قالوا الفقير اللي عندها يعني نفقت 6 أشهر، والمسكين عنده نفقت 1 سنة أو العكس، فهمت؟ هذا يعتبر مسكين، ما تكفي. قالوا الشاهد هنا قال: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة. فالآن أعطيته مسكين، هذه مستحب، سنة صدقة مستحبة، تعطي مسكين دينار، تتصدق عليه بدينار مستحبة. قال: دينارا أعطيته في رقبة. رقبة يعني عتق رقبة، تشتري رقبة، عبد ملك يمين تشتريه وتعتقه في سبيله، أو تساهم مع أشخاص لشراء رقبة، تدفع دينار وفلان دينار وفلان دينارين، وهذا أجر يثاب عليه الإنسان. وعتق رقبة قد يكون واجب وقد يكون مستحب، واضح؟ إذا واجب، إذا كان من الكفارات، من الكفارات، مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين الإنسان مخير بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. عتق رقبة 3 مخير بينهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، واضح؟ فالرقبة هنا إذا كانت كفارة يمين واجبة، فالإنسان إذا دفع دينار في الواجبة ثوابه أكثر مما ينفقه على مثلا عتق رقبة مستحبة، هي ليست واجبة. فعتق رقبة يكون فيها واجب ويكون فيها مستحبة النفقة هذه. ودينارا أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، وهذا قد يكون حسب الجهاد، هل هو فرض عين أو فرض كفاية الجهاد في سبيل الله. فإذا كان فرض كفاية له أجر عظيم، وإذا كان أنفقت هذا الدينار في فرض عين في الجهاد في سبيل الله أجره أعظم. هذه أشياء مهمة. دينار أنفقته على أهلك، لأن أيضا نفق على العيال فرض، نفقة الزوج أو الأب على عياله هذا فرض واجب عليه، إذا زادت النفقة عن الأشياء الواجبة صارت مستحبة. أفضلها قال: الذي أنفقته على أهلك. فذكر لنا 4 دنانير ينفقها للناس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه 4 الذي تنفقه على أهلك. والعجب من بعض الناس أو بعض الآباء أو الأزواج ينفق أمواله لكن يبخل على أهله، يبخل على أهله، فلا ينفق على أهله وينفق على الناس، وكذا ورجل كريم وكذا ويأخذ أجره، لكن لأنه ما عنده الفقه في الدين. لو عنده هذا الفقه في الدين وعلم بأن النفق على زوجته وأولاده أجر عظم من النفق على الناس، فضيع عليه الأجر العظيم وبخل على نفسه. وإذا كان هذا البخل أدى إلى أنهم يحتاجون هؤلاء الزوجة والأولاد فيكون آثم، لأنه قصر في الواجب وهو النفق على عياله. فمن الشيطان يتلاعب في الناس، يتلاعب ويشغلهم، اما يشغله في المحرم او يشغله في المفضول عن الفاضل. فهنا المفضول انك تنفق على اولادك اكثر ولا تبخل عليهم، واضح؟ ومن الفقه في الدين، لذلك الانسان لابد ان يفقيه في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يعلمه الدين، يفقهه، هذا من الفقه في الدين. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا رزقه الفقه في الدين. وهنا يأتي الفقه في الدين، يعني تضع الصح، لما تضع الأصح، تضع الأوجب، تضع الأهم قبل المهم، ماذا تقدم ماذا تؤخر من الأعمال في حياتك، هذا هو الفقه. وهذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى ملازمة العلماء وطلبة العلم حتى الإنسان يعرف، فما يضيع الأجر وما يضيع الأوقات في أشياء قد يكون شغله في أوقات أخرى أجره أعظم، أجره أعظم عند الله عز وجل. وهذا الحديث يدل عليه، قال دينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك، أفضلها الزوجة والأولاد. نعم فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك.
نعم، ما تجعل في فم امرأتك، وفي رواية في امرأتك، في هو نفسه الفم، وأكثر روايات ما تجعل في امرأتك، في امرأتك. حتى القاضي عياض رحمه الله قال في هي الأصوب، وجمعها أفواه، وجمعها أفواه، فما تجعل في امرأتك. ولذلك الفم هذه لغة، لكن أصوب منها الفي، الفي، وافتح فيك، ضع في فيك، افتح فاك، وهكذا في اللغة. حتى ما جعل قال ما تجعل في فم امرأتك، في امرأتك، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. نعم. قال بابو يؤجر في كل شيء، يعني الرجل يؤجر إذا احتسب الأجر كل ما ينفق فيه في بيته، على بيته وعلى أسرته وعلى سكنه، كله يؤجر عليه، كل ما ينفق إذا احتسب الأجر. قال حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته، يعني ما تأكله الزوجة في البيت، سواء كان هو أعطاها تأكل أو هي أخذت اللقمة وأكلت، حتى ما يطعم زوجته يأخذ عليه أجر. فينظر الآن الأزواج والآباء كم أطعموا من النساء، إذا كانت الأم أو الزوجة أو البنات أو العمة أو الخالة في البيت، كم من اللقم أكلوا وهو يثاب على ذلك. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر حتى لا يضيع عليه هذا الأجر العظيم. وإذا شربوا أيضا الماء أو غيرها من المشروبات، يثاب الأب، يثاب الزوج في بيته. يؤجر في كل شيء، حتى ما يدفع من فواتير الهواتف، فواتير الكهرباء، الماء، الصيانة في البيت وغيرها، كل شيء يدفعه الإنسان الرجل، بس يحتسب الأجر، هذا كله لا يضيع عند الله عز وجل، كله يجده في ميزان حسناته يوم القيامة. هذا الحديث من أصح الحديث، الحديث هذا رواه الستة، يعني البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فحديث من أصح الحديث. قال البخاري حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع شيخ البخاري قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. انظروا هنا جاء تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، والحديث الذي مر معنا من أنفق نفقة على أهله ويحتسبها، يحتسبها، يريد القربة من الله عز وجل، يريد أداء الواجب الذي عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني محتسبا الثواب والأجر، ليس لأجل الدنيا أو للسمعة أو للرياء، لا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها، يعني لك الأجر من هذه النفقة، لك الثواب، تكتب لك الحسنات والأجور على هذه النفقة، حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى ما هنا يعني الذي، حتى الذي تجعل في في امرأتك. طبعا هذا على الغالب، هنا الغالب أن المرأة تأكل من طعام الزوج الذي يأتي بالزوج على الغالب، لكن تدخل فيها أيضا الكسوة، وتدخل فيها غيرها من النفقات في البيت يذاب عليها الإنسان، لكن يحتسب الأجر، يصبر ويحتسب الأجر ويثاب على كل هذه النفقة يجدها في ميزان حسناته. نعم، آخر حديث. نعم،
قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن أبي عبد الله
عن ابن شهاب
نعم. عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني؟ فأستجيب له: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
فأغفر له. نعم، أحسن. قال: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل، إذا بقي الثلث الأخير من الليل. فضل الدعاء، فضل الدعاء، فضل الصلاة، وفضل الذكر والاستغفار في الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل معروف إذا المسلم أراده، فيحسب الليل بكامله ويقسمه إلى ثلاث، فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله ليل، فيحسب كم ساعة ويقسم على ثلاثة، يأخذ آخر ثلاث ساعات، هذه ثلث الليل، ثلث الليل. فهذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، وقت الدعاء، وأفضل الدعاء وأفضل صلاة الليل في هذا الوقت والاستغفار. لماذا هو أفضل؟ لأن الله عز وجل ينزل كما جاء هنا في الحديث، وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم أيضا، وأبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم رووا هذا الحديث، فهو من أصح الأحاديث. وهنا أيضا يروي البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، عن أبي عبد الله الأغر سلمان مولى جهينة. أبو عبد الله الأغر هو سلمان مولى جهينة، ثقة من التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذن من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنأخذ هذا اللفظ على ظاهره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يخاطب الناس صلى الله عليه وسلم، فيهم العالم وفيهم العامي وفيهم الأمي وفيهم الذي يقرأ ويكتب، يخاطبهم بلغتهم، ينزل ربنا، فكل واحد من العرب يفهم هذا اللفظ ينزل، يعني نزول، نزول حقيقي على ظاهره، فالله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التفكر في كيفية النزول، فقط نؤمن بأن الله ينزل كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ينزل كيف ما شاء سبحانه وتعالى من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل. تعطيل يعني رد هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل أهل التعطيل وأهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، يردون الآيات والأحاديث لأنها لا تدخل لا تتحملها عقولهم. لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وأئمة الإسلام يقبلون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما جاء عن الله في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما دام أنه صح. فينزل ربنا، فينزل نؤمن بأن الله عز وجل من صفاته النزول إلى السماء الدنيا في كل ليلة من غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. إيمانا علينا أن نؤمن، وفي وقت نفس الوقت أيضا ننفي المماثلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ننفي المماثلة يعني لا نقول ولا نعتقد بأن الله ينزل كنزول المخلوقين، لا، الله عز وجل له نزول خاص به، له يد خاصة به، له رجل خاصة به، والله عز وجل يفرح ويضحك كما جاءت في الأحاديث واستوى على العرش. فهذه صفات لله لا تشبه صفات المخلوقين، فنؤمن بأن الله عز وجل اتصف بهذه الصفات على حقيقتها، وأيضا نعتقد بأنها ليست مثل صفات المخلوقين، لأنه عز وجل قال لنا في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع وبصير سبحانه وتعالى، فله سمعه وبصره اللائق به. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل، وفي هذا دليل على علو الله عز وجل، لأن الذي ينزل ينزل من علو لا ينزل من أسفل، ينزل من علو. فهذا أيضا في إثبات علو الله عز وجل وأنه الأعلى سبحانه وتعالى، وأنه استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى. فهذا من الأدلة على علو الله تعالى وأنه على السماء سبحانه وتعالى. ويقول ابن تيمية رحمه الله في الكتاب في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، 1000 دليل في القرآن فقط تدل على علو الله تعالى. فيجب إثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل. وأيضا هذا الحديث من أدلة إثبات النزول لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فهذه عقيدة لا بد منها. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا ثلث الليل الآخر هو وقت شريف للدعاء والقيام والذكر والاستغفار بدليل تكملة الحديث. فالله عز وجل حينما ينزل في هذه في الثلث الأخير يقول سبحانه وتعالى من كرمه ومن رحمته بعباده يناديهم سبحانه وتعالى لأنه يرحمهم، يريد لهم الرحمة، يريد أن يكرمهم، يريد أن يغفر لهم، أن يرزقهم، فيناديهم، ينادي عباده من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني الآن دعاء، وقت الدعاء، وقت الإجابة للدعاء، من يدعوني في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل أستجيب له، من يسألني فأعطيه، أطلب من الله أي شيء في هذا الوقت فالله عز وجل يعطيك، أطلب الرزق، أطلب كل ما تريد من خيرات الدنيا والآخرة. من يسألني يعني من يطلبني يدعوني دعاء طلب وسؤال فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفر، من يطلب المغفرة في هذا الوقت اللهم اغفر لي أستغفر الله، وهكذا يكثر منها في الثلث الأخير من الليل تكون سبب لمغفرة الذنوب. وجاء في تكملة الحديث عند مسلم فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيستمر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فلا يزال كذلك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث في صحيح الإمام مسلم، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر. هذا فضل عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى طاعته وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم إدراك هذا الفضل العظيم والقيام في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على من عاداهم. ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.